الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب للشيرازي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميته، فإنه يكره الوضوء به. ومن أصحابنا من قال: لا يكره كما لا يكره ماء تشمت في البرة والأنهار. والمذهب الأول، والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سكنت ماء في الشمس: يا حميرات لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرق ويخالف ماء البرة والأنهار، لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ولم يتعلق به المنع.
المصطلحات التي ذكرها المصنف، أولا قال المذهب، وهذا المصطلح معناه المذهب، أي أن هذه المسألة هو الوضوء أو التطهر بالماء المشمس. فيه أقوال في المذهب الشافعي، أصحاب الشافعي اختلفوا في التطهر بالماء المشمس، فهذه الأقوال المختلف فيها المذهب، يعني الراجح في مذهب الشافعي الذي ينسب إلى الشافعي، هو القول الذي رجحه، وهو كراهة التطهر بالماء المشمس. فإذا معنى المذهب يعني القول الراجح الذي ينسب للشافعي أو للمذهب الشافعي. والمصطلح الثاني أنه قال لا يكره، اصطلاح الكراهة عند الشافعي هي كراهة التنزيه خلافا للأحناف، وهو يوافق الجمهور في ذلك. فالكراهة عند الجمهور عند الإطلاق هي كراهة التنزيه، وعند الأحناف تنقسم الكراهة إلى كراهتين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. الخلاف بينهم خلاف في اللفظ فقط، والصحيح الراجح أن المعنى واحد ويتحد. والمكروه في كلام المصنف أو الذي يقصده بيكره هو يعني المكروه شرعا الذي نقول فيه طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستهلاك. المكروه الذي يقصده هنا المصنف طلب الكف، يعني من الرب جل في علاه طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، استعلاء من الأعلى للأدنى، يعني يقول لا تشرب قائما، هذا طلب الكف، لا تشرب قائما لا على وجه اللزوم، يعني لا يتحتم عليك ذلك، طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء من الأعلى للأدنى. حكمه يساب تاركه ويعاقب طيب أحسن، يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. بمعنى لو قلنا لا تشرب قائما، وعلى الترجيح الذي رجحناه قبل ذلك أن الشرب قائما ليس بحرام ولكنه مكروه، إذا نقول إذا شرب المرء قائما فقد فعل المكروه، على الراجح الصحيح. لما نقول فعل المكروه، إذا فعل شيئا يذم عليه يعاقب، صحيح؟ لا، لا يعاقب عليه، عند الله لا يعاقب، لكن فعل فعلة يكرهها الله جل في علاه. ويثاب إذا لازم أن يشرب جالسا، إذا يثاب تارك المكروه، له المثوبة عند الله طالما احتسب الأجر عند الله، فكلما شرب جالسا يحتسب بذلك عند الله له الإثابة، لكن إن شرب قائما فإنه لا يعاقب لكن أتى بالمكروه. هذا معنى المكروه. إذن المكروه هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المصطلح الثالث الذي ذكره الإمام، وهو قوله روي ما روي أن النبي قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصيغة صيغة عند المحدثين تسمى صيغة تمريض تضعيف، لأن الصيغة صيغتان، صيغة جزم، يقولون قال رسول الله، ترى البخاري بعدما يأتي بسلسلة الإسناد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة تسمى صيغة الجزم، هذه جزم على أن السلام فعل وقال. أما إذا قال روية تمريض هذا، يعني النبي السلام مشكوك أن يكون قد قال ذلك أو لم يقل ذلك، كأن يقول قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض. العلماء يأتون بها إشارة على أن الحديث المذكور من الضعف بمكان، هو ضعيف ولا يعني يأتي به أصالة احتجاجا ولكن استئنافا. هذه المصطلحات التي ذكرها المصنف. أقول ذكر المصنف كما بينا الأسبوع الماضي أقسام المياه التي يجوز للإنسان أن يتوضأ بها ويتطهر بها، فقسمها إلى قسمين، قسم علوي وقسم سفلي، ما ينزل من السماء وما ينبع من الأرض. وما ينزل من السماء ماء المطر وماء البرد وماء الثلج والأدلة سردناها، وما ينبع من الأرض ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين، سبعة أقسام. هذه المياه التي يعني بين الإمام المصنف أنه يجوز التطهر بها، وقسم الماء إلى أقسام ثلاثة، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، خلافا للأحناف الذين قالوا الماء ماء طاهر وماء نجس فقط. فنقول الأقسام ماء طهور له سبعة، وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقلنا هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته العاري عن الإضافة. الحمد لله ما شاء الله كده الإخوة تشرح الصدر. نعم، هو الماء العاري عن الإضافة وعن التقييد. فهذا الماء جاءنا هنا ليبين أن الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماء طهور غير مكروه الاستعمال، لا يكره استعماله. والقسم الثاني، وهذا بيناه الأسبوع الماضي، والقسم الثاني ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره يكره استعماله. هذا الماء منه الماء المشمس، يعني الماء الذي تعرض للشمس، سخن بالشمس، هو نوعان، ماء البرك وماء الأنهار، هذا لا كراهة فيه بالاتفاق. لما؟ لأن الشمس لا تؤثر في النهر ولا في البحر، وأيضا هو لا يمكن صيانة البحر ولا النهر ولا البرك من ضوء الشمس. أما المقصود هنا في الكراهة بالماء المشمس هو الماء المتجمع في الأواني، هذا الذي إذا سخن بالشمس فإنه يكره التطهر به، هذا على المذهب. وأيضا اختلف العلماء، علماء المذهب، علماء المذهب الشافعي، على أقوال كثيرة منها سأبينها الآن. الأول، قد اشترطوا شروطا ليكون هذا الماء مكروه الاستعمال، منها أولا أن يكون متجمع في أواني، يعني يخرج بذلك ماء البرك وماء الأنهار. والأمر الثاني أن يكون في البلاد الحارة لا في البلاد الباردة، إن البلاد الباردة الشمس لا تؤثر في الماء، في البلاد الحارة. الأمر الثالث أن يكون التطهير به في الجسد لا في الأثواب الثوب، يعني يؤثر الكراهة عندما يلاقي الجسد ما أن يلاقي الثوب. وعلى هذه الشروط الثلاثة اختلف أصحاب الشافعي على كراهة استعمال هذا الماء إلى أقوال كثيرة، منها أولا الكراهة مطلقا، الثاني عدم الكراهة، الثالث التفريق بين البلاد الحارة وغير البلاد الحارة، فالبلاد الحارة يكره وغير البلاد الحارة سيكره، الرابع التفريق بين ملاقات الماء للجسد وبين ملاقات الماء للثوب، الخامس وهذا مهم جدا وله فائدة، إذا شهد طبيبان عدلان ثقتان بأن هذا الماء يضر بالجسد ويورث البرص المرض، يعني يورث البرص، فإنه يكره استعماله. هذه الفائدة ردها الموردي وردها العمراني وكثير من الشافعية، لأنهم قالوا الأصل في ذلك الشرع، وعندنا القاعدة وأؤصلها الآن ليعلم الأطباء، إذا خالف الطب التجريبي، وأنا أقول تجريبي لأن الطب يخضع لنظريات تصيب وتخطئ، إذا خالف الطب التجريبي التفصيل الشرعي يطرح الطب خلف الظهر ويقدم الشرع. لما؟ لأن الشرع وحي من عند علام الغيوب الذي يعلم ما ينفع ويضر، والطب يخضع لنظريات تصيب وتخطئ، وبالمثال يتضح المقال. تتفق يا دكتور ولا ما تتفق؟ تتفق ولا تخالف؟ تتفق الحمد لله. بالمثال يتضح المقال. أقول الكلى أو الكلية عندما يتعب بها الإنسان أو يمرض بها دائما تحتاج لغسيل، فكثير من الأطباء يقولون إن أنجع دواء لغسل الكلية هي الخمر أو البيرة، فترى كثير من الأطباء يكتب الخمر ويكتب البيرة لأنه هو بالتجريب وظهر إن لها يعني أثر يشفى منه المريض بإذن الله جل في علا. أقول هذا الذي رآه تجربة تشفي بإذن الله مطروح خلف الظهر، لأنه يخالف أصلا شرعيا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ثم قال: وما جعل الله دواء أمتي في دائها، والخمر داء. إذن يقول السلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. الخمر حرام ولا غير حرام؟ حرام. إذن لا يؤخذ بها، لأن السلام قال: لا تتداووا بحرام. فعلام الغيوب الذي يعلم ما يشفي مما يمرض قال: لا تتداووا بهذا. ولو قال 100 طبيب تجربة أنها تشفي بإذن الله أقول كذبت وأخطأت، وإن الله جل وعلا فعل ذلك فتنة للعباد ليرى من يتبع الشرع ممن يتبع هواه وعقله. ولذلك يستقى من هذا أننا متعبدون لله بالتمسك بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين في الله واليقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأخير: إذا قال طبيبان عدلان بأن الماء المشمس يورث المرض أو البرص، لابد أن نقول بالكرام، لكن هذا بقيد. ما هو أحسن القيد؟ أنه لا يخالف أصلا شرعيا، ما يأتيش الأصل الشرعي فيبين لنا أن الماء المشمس يعني يمرض أو لا يمرض. هذه الأقوال الخمسة، والراجح في المذهب الذي رجحه صاحب المهذب الكراهة، يكره التوضؤ أو التطهر بالماء المشمس. طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: عندنا أدلة من الأثر، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، أنها سخنت ماء بالشمس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء لا تفعلي، فإنه يورث البرص، يعني يورث المرض، معروف البرص كما سنشرح يعني، فإنه يورث المرض أو البرص. وفي رواية أخرى رواها الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن التوضؤ بماء الشمس وقال إنه يورث البرص. فهذه الأدلة التي اعتمد صاحب المهذب بيانها للتدليل على قول بكراهة استعمال الماء المشمس. يتفرع على ذلك يعني على المذهب كما أصلنا قلنا قبل ذلك سنبين المذهب وفروعه ثم نأتي إلى التحقيق في المسألة والخلاف. يتفرع على القول بالمذهب بكراهة استعمال الماء المشمس، يتفرع عليه أمورا، منها أولا: طب إذا برد الماء المشمس يكره التوضؤ والتطهر بالماء المشمس حرارته، طب إذا برد الماء المشمس هل يجوز التوضؤ به والتطهر به أم لا؟ أيضا ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول: يكره، لأن اسم التشميس ما زال عليه. القول الثاني: لا يكره، لأنه قد زال اسم التشميس عليه. القول الثالث: أنه إذا قال طبيب ثقة بأنه يورث البرص أو المرض يؤخذ به، وهذا هو أوجه الأقوال. هذا فرع عن القول بكراهة استعمال الماء المشمس إذا برد. أيضا هذا تفريعا على التأصيل بأن المذهب أن الماء المشمس المسخن بالشمس يكره استعماله، فإذا برد نقول يرجع لطبيب ثقة إذا قال يورث البرص فيكره استعماله. التحقيق في هذه المسألة، وإن كان في بعض فروع كثيرة عنها، لكن التحقيق في هذه المسألة أو أقول التفريعات، ما رأيكم؟ أقول الفروع أم أقول التحقيق؟ قلنا هذه الفرع الأول قلناها الآن. الأمر الثاني، طيب قبل أن أدخل في التحقيق في المسألة، معنى البرص، البرص مرض يعني بياض في الجلد ينفر جدا، هذا كيف يورث البرص عند الشافعية عندما قالوا الماء المشمس يورث البرص؟ قالوا إنه إذا كان في الأواني، أواني الحديد غير الذهب والفضة، لأن الصدأ يأتي على الحديد والنحاس ولا يأتي على الذهب والفضة. أواني الحديد والنحاس الشمس إذا اشتدت يعني على الماء واشتدت حرارته فإنه سيحدث ينفصل الزهومة، هذه الزهومة تتحد مع جزيئات الماء وتعلوه، فإذا لاقى الماء الساخن الجلد انقبض واحتبس الدم داخل اليد، فإذا احتبس الدم حدث البياض، حدث المرض. إذا المرض كيف يأتي؟ الدهون هذه تعلو الماء وتختلط بجزئيات الماء، فإذا وقع على الجلد حبس الدم، فإذا حبس الدم حصل البياض في الجلد. ولذلك قالوا يكره لأنه يظن أنه سيمرض بهذا. طب إذا كنا نخاف من المرض بالوضوء بالماء المشمس خوفا من المرض، فلما لم نقل بالتحريم؟ لما قلنا بالكراهة؟ هذه نكتة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. إذا قلنا بالخوف من المرض فعلينا أن نقول حرام أن نتوضأ بالماء المشمس، لأننا سنتضرر بهذا، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صح؟ فلما نقول بالكراهة وما نقول بالتحريم؟ أحسن، أنت رجعت أنا شوي من نومك البيت؟ نعم، لأنه غير مؤكد، غير محقق، هو مظنون، فلأنه مظنون قلنا بالكراهة، لكن لو كان متحقق لابد أن نقول بالتحريم. فالتحقيق في هذه المسألة أقول أولا لابد أن نقاعد للشافعية قاعدة نمشي عليها، تتفق معنا أو تختلف، ألا وهي أولا الكراهة حكم شرعي، يتفقون ولا يختلفون؟ يتفقون. الأحكام الخمسة واجب، ما واجب، مستحب، مباح، محرم، مكروه. إذن المكروه حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من دليل، وهم يتفقون على ذلك. فلذلك نقول للشافعية يعني عندكم دليل، هاتوا هذا الدليل حتى نقول بالكراهة. ثم إذا قالوا عندنا مستند شرعي قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا حديث عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث الألبرص. الحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الوضوء أو التطهر بماء الشمس لأنه يورث البرص. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من اغتسل أو من توضأ بماء مشمس فأصيب بوضح يعني ببرص فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا الأثر الذي يوافق هذه الأحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تتوضأ أو نهى عن التوضأ والتطهر بالماء المشمس لأنه يورث البرص. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت الحكم الشرعي وهو الكراهة. نقول لهم سمعنا لأدلتكم، عندنا قاعدة ثانية نتفق فيها ونختلف، الأحكام فرع عن التصحيح، فتعالوا معنا ننظر في أدلتكم هذه هل هي صحيحة وهي مستند شرعي حتى نقول بالكراهة أم لا. ننظر في الدليل الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الدارقطني وفي السنن للبياقي وأيضا الكامل بن عدي روى هذا الحديث. فننظر في هذا الحديث نجد أن إسناده مهلهل، فيه خالد بن إسماعيل قال فيه ابن عدي كذاب وضاع، وهذه منتهى منتهى الجرح، لأن دي أدنى درجات الجرح، قبلها قبل هذه الدرجة متهم بالكذب. أحسن، إذا قال كذاب أو وضاع انتهى الأمر، هذا منتهى الجرح. فأول حديث من أحاديثكم فيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب وضاع، فأول حديث لا يؤخذ به وهو كالريح لأنه موضوع. الحديث الثاني حديث أنس إسناده أشد هلهلة من الحديث الأول. الحديث الثالث حديث ابن عباس فيه علتان، العلة الأولى أيضا فيه عمر بن صبح كذاب، قال فيه العلماء هو كذاب، والعلة الثانية فيه انقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، لكن العلة الثانية هذه كافرة قول. الأصل في هدم هذا الحديث هو عمر بن صبح لأنه كذاب. إذا الحديث الأول موضوع، والحديث الثاني موضوع، والحديث الثالث موضوع، لكن تعدد الطرق تجعل الإنسان يقول إن لهذا الحديث أصل يعضد بعضه بعضا فيرتقي للاحتجاج، خاصة وإن عندنا ناس نيام نايمين نوم عميق الحمد لله. يعني هو الكلام بعد ما أنا أذكركم من نوم تقولوا لي لا الكلام ده خطأ. حديث أول موضوع والثاني موضوع والثالث موضوع، طرق ثلاثة يعضد بعضها بعضا، واحد ميت والثاني مشلول والثالث أعمى وميت ومشلول، هل يعرفوا يزوروا بعض؟ كله هيموت مع بعض، هو الميت اللي هيشوف المشلول أو المشلول هيشوف الميت يقول أنا كنت أموت أحسن زيك، والأعمى مش عارف يجر حد، فمش ممكن هؤلاء الثلاثة يعني يقوموا ببعض أبدا. لكن ضعيف بيعرض والثاني بيعرض في الرجل الشمال ممكن ده يمشي على اليمين والثاني يمشي على الشمال ويزقوا بعض ويرتقوا. صحيح ولا لا؟ فضعيف مع ضعيف ممكن يرتقي، لكن موضوع مع موضوع مع مهلهل ينزل تحت الارض، ما ينفعش في حال من الاحوال، فهذا لا يرتقي في حال من الاحوال، فلا حجة لكم في هذه الاحاديث. يبقى قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال لا تتوضأوا ولا تتطهروا بماء مشمس لانه يورث المرض. هذا رواه الشافعي عن شيخه المشهور،
اكمل الثامن، شيخ الشافعي
وكيع. فالعلماء يقولون ان وكيع من طبقة الشافعي، ليس من طبقة شيوخ المحدثين. مالك؟ لا، اشهر مالك، اشهر استغفر الله، اللي اكثر عنه الشافعي. المحدثون لا، الليث الشافعي لم يلقى الليث، الشافعي دخل مصر والليث كان مات، ولذلك قال الليث افقى من مالك، لكن اصحابه لم يحملوه. الحديث عن ابراهيم بن ابي يحيى الزنج،
الله
ابراهيم بن ابي يحيى هو اللي وثقه الوحيد، اللي وثقه الشافعي، وقيل ان العجلي وثقه ايضا. هذه الروايه عن عمر بن الخطاب عن ابراهيم بن ابي يحيى. ابراهيم بن ابي يحيى النسائي يقول كان علماؤنا يقولون عندما يتحدثون يقولون ابراهيم بن ابي يحيى، يقولون هذا خرافه، اترك هذا ارميه خرافه. وقالوا جمع كل البدع، فهو كان قدريا معتزليا رافضيا، فلذلك تركوه هلهلوه. فابراهيم بن ابي يحيى شيخ الشافعي في هذا الحديث كان قدريا معتزليا رافضيا، فلذلك علماء الحديث تركوه وما وثقوا الا الشافعي، وايضا العجلي وثقوا لكنه ايضا بدعوا بهذه البدع التي لبثت فيه. فروايه عمر التي رواها الشافعي في الام لا حجه فيها لانها من روايه الشيخ هذا الضعيف، لكن صراحه قد جاءت من طرق اخرى، رواها الدارقطني ورواها البيهقي باسناد صحيح، او رواها الدارقطني باسناد اسماعيل بن عياش. ها معاذ اسماعيل بن عياش ما قال فيه علماء الجرح والتعديل؟ ها؟ لا لا، هذا هو كسما لك. نعم هو علينه، لكن اسماعيل الراجح ما قاله البخاري صحيح الحديث في الشاميين ضعيف في غيره. وهذه الروايه
وانا بتكلم احاجي في ايه؟ مش انتوا تربطوا طلب العلم هذا؟
ايوه
اكمل
يعني يا عمي. طيب فابراهيم الدارقطني رواه عن اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش البخاري يقول هو ضعيف في غير الشاميين، وهذه الروايه من روايه الشاميين فصحت عن عمر. اذا السند لعمر صحيح انه قال لا تتوضأوا بماء مشمس لانه يورث البرص، لكن ننظر هل روايه عمر يمكن ان نقول انها في حكم المرفوع ام هي موقوفه عليه؟ موقوفه عليه. طيب وهل هي من قبيل الاجتهاد او هي من قبيل التنصيص على تعبد الاجتهاد؟ اذا نرجع للاصل ونقول التحقيق في هذه المساله، طالما لم ياتي دليل شرعي نقول المساله ترجع على دائره الطب. ان قال طبيب ثقه بان الماء المشمس المسخن بالشمس هو يورث البرص فيكره التوضؤ به، بل يحرم ان اكد الطبيب بانه سيضر بالجسد، للقاعده لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وهذا الذي رجحه النووي في مذهب الشافعي مستندا لكلام الشافعي في الأمة أنه قال أكره التطهر بالماء المشمس للطب، أو قال من أجل الطب، يعني المسألة كلها مستندة ليش؟ لقول الأطباء إذا كان الماء المشمس يمرض فلا بد أن نقول بالكراهة أو نقول بالتحريم، وهذا موافق لقول الجمهور. هنا مسائل الخلاف، الجمهور يخالفون الشافعية في ذلك ويقولون لا كراهة في استعمال الماء المشمس. لما؟ قالوا عندنا أدلة. هذه الأدلة أولا الأصل، الأصل معنا، ما هو الأصل؟ الأصل الإباحة، لأن كل ماء هو ماء مطلق يجوز التطهر به ويجوز استعماله، ولا دليل على الكراهة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء المسخن أو المشمس سيودي بحياة الإنسان أو يعني سيمرض هذا الإنسان، من شفقته على أمته أن يرشدهم إلى عدم استعماله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنبقى على الأصل. وقالوا أدلة الشافعية كلها أدلة ضعيفة موضوعة لا يمكن الاحتجاج بها، مفهوم؟ يبقى إذن عند أهل التحقيق صحيح الراجح أنه لا كراهة إلا بالتقييد، إلا إذا جاء طبيب ثقة وقال هذا الماء المشمس يورث البرص أو يمرض المستعمل. فرع عن هذا الأصل الماء المسخن، الكراهة كلها على حرارة الماء. طيب الماء المسخن المسخن بالنار هل يأخذ حكم الماء المشمس؟ لاتفاق العلة وهي الحرارة، فهل يأخذ حكمه أم لا؟ أقول أولا الماء المسخن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون شديد الحرارة، لا يمكن الإنسان أن يكمل وضوءه أو توضؤه معه. إذا أراد أن يغسل يده لا يصل إلى المرفق، إذا أراد أن يغسل وجهه ما أخذ كل الوجه، فهذا بالاتفاق يحرم استعماله، لأنه أولا سيتضرر به الجسد، والثاني لا يصح به الوضوء، لا يصح به الوضوء. الحالة الثانية أن تكون الحرارة محتملة ويمكن إسباغ الوضوء معه. فالجمهور أو الشافعيان أصل الشافعي أصلا المذهب يصح استعمال الماء المسخن، والأدلة على ذلك الشافعية يقولون بالماء المسخن الذي يمكن احتمال حرارته ويمكن إسباغ الوضوء معه لا كراهة في استعماله، يعني لا يساوي الماء المشمس. والدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يسخن له الماء في قمقم ويتوضأ به على مرأى ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يقرون له بذلك ولا ينكر أحد. وأيضا يعضد هذا الدليل الأصل، إذ الأصل كل ماء سواء كان ساخنا باردا كانت الحرارة بالشمس أو بغيرها، عموم الأدلة أو الأصل أن كل ماء سمي ماء مطلقا فيجوز الاستعمال ويجوز التطهر به. الخلاف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة الإمام أحمد بن حنبل وقال الماء المسخن بالنجس أو بالنجس يكره التوضؤ به. تصوروا المسألة، الشافعية يقولون سواء سخنها بالخشب أو بالروى أو بغيرها من الطاهرات أو النجسات يصح التوضؤ به دون الكراهة. أما الإمام أحمد بن حنبل قال لو سخن هذا الماء بالروى يعني النجس شيء نجس فهذا يكره التوضؤ به. لما؟ قالوا خشية الدخان اللي طالع هذا يكون يتنجس بهذا المستعمل في التسخين فينجس الماء. فدليله هنا دليل ايش؟ مظنون ظن، وعندنا المتحقق هو ان الاصل في الماء الطهور انه ايه؟ لا يكره استعماله. والصحيح الراجح قول الشافعية وقول الجمهور، وان الماء المسخن ايضا بالنجاسات يصح التطهر والتوضؤ به. يبقى لنا انا هقص بعض الامور الصعبة حتى الوجوه انا شفتها. يبقى لنا شيء مهم جدا الا وهو هل هناك ماء يعني مكروه مثل الماء المشمس ام لا؟ اقول نعم، هناك مياه عند الشافعية يكره استعمالها، وهي ماء بئر ثمود وماء بئر كروان بابل اهل العراق، لان في كان في سحر، ايضا ديار قوم لوط، هذه يكره استعمالها. والصحيح الراجح انه يحرم استعمالها. ماء بئر ثمود لما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غدا غزوه تبوك جاء صحابته فاخذوا الماء ماء بئر ثمود فيعني عجنوا به العجين وارادوا ان يشربوا منه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا هذا الماء لا تشربوا منه، وقال علفوا العجين، قالوا عجنا منه يا رسول الله، قال علفوا الابل هذا العجين، حرم عليه استعمال الماء شربا والعجين اكلا، فحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان هذه الديار متعبد بها قد اهلكهم الله. والسنه في المرور على قوم قد اهلكهم الله ان نمر مسرعين باكين ولا نقف حتى لا تحل بنا العقوبه كما حلت بهم العقوبه. وايضا ديار قوم لوط نفس الامر، وديار بابل للسحر، وايضا بئر ذروان لانه وضع فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم فمسخ الله هذا الماء. يتفرع هذه المساله حاضره بيننا الان وهي مهمه جدا، وهي المستخرجات من البحر الميت، هل تجوز ولا ما تجوز؟ بحر الميت يعني في موضع منه وموضع ايش؟ قوم لوط، ديار لوط يعني الاردن، ديار لوط كلها في البحر الميت، طب مستخرجات البحر الميت من المستحضرات ومن العلاجات هل يجوز استعمالها ولا ما يجوز استعمالها؟ نقول المساله على التفصيل، اذا علمنا موضع ديار قوم لوط في البحر الميت فكل مستخرج من هذا المكان لا يجوز استعماله، يحرم استعماله، حتى لو كانت ادويه يحرم استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا هذا الماء وأيضا يعرفوا البهائم العجين الذي عجنوه فلا يجوز استعماله. أما إذا لم نعلم المكان يقينا فأصبحت المسألة مظنونة، فنقول بالكراهة، نقول بكراهة استعمال كل مستخرجات البحر الميت لأننا لا نعلم أين مكان قوم لوط، فإذا كنا لا نعلم شككنا هل هذا الموضع من ديار قوم لوط أو ليس من موضع ديار قوم لوط، فإذا وصل الشك نقول الأحوط والأورع فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فكل مستخرج من البحر الميت يتورع المرء عنه فلا يستخدمه. والتحريم يأتي متى؟ يأتي التحريم إذا تيقن أن هذا الموضع هو موضع ديار قوم لوط. هذا آخر الكلام على مسألة المياه التي يكره استعمالها. يبقى لنا الماء المتغير بطول المد والماء المستعمل، الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنه، والمائعات. هل يجوز للإنسان أن يزيل النجاسة بالمائعات كالخل وكغيره أم لا؟ أو الماء الذي اختلط في طائر فتغير لونه أو طعمه أو ريحه يجوز إزالة النجس به أم لا؟ سنبين ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم، والخلاف مع الأحناف في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعليكم بالصبر. الصبر الصبر، طلب العلم، يعني لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب صبرا. ولذلك تجد الخطباء كثر والدعاة كثر، الدنيا بأسرها تعج بالخطباء أو بالدعاء، لكن أهل العلم وطلبة العلم الذين هم على إتقان في ندرة في ندرة في ندرة في ندرة. وإن وجدت المسائل التي يتخبط فيها كثير من الناس لن تجدها إلا عند عالم أو طالب علم متقن. انظروا الآن الواقع يصدق هذا الكلام ولا يكذبه. مات الشيخ ابن باز علم الأمة ونبراس هذه الأمة وجبل الأمة، المحدث الفقيه رحمة الله عليه، الشمس الساطعة في سمائنا حتى الآن لم نجد لها بديلا. مات الشيخ ابن باز، ثم تلاه موت الشيخ الألباني محدث العصر، الرجل الذي فنى عمره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجد له خلف حتى الآن. الثالث الفقيه النظار الشيخ صالح ابن عثيمين. الثلاثة ماتوا وكانوا غطاء لنا، كأن الكروبات والبلايات ما أنزلها الله علينا من أجل هؤلاء الأخيار. ماتوا هؤلاء الأخيار، وانظروا إلى التخبط الآن. لا تجد عالما يفتي لك بفتوى ترتاح لها علميا بدقة نظر، ولا تجد عالما يلتف بطلبة العلم حوله فيرجعون لقوله، ولا تجد عالما حتى تقول إن فصل الخطاب عند هذا العالم. فموت الثلاثة كشف الأمة بأسرها. فلذلك أقول الله جل في علاه كتب كونا أن هذه الدنيا الخراب سيأتيها إذا قبض الله العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم أو يقبض العلم. وقبض العلم بقبض العلماء، فتؤذن الدنيا بخراب إذا قبض الله العلماء. فلذلك أقول لكم لابد للإنسان أن يتحرى طريق طالب العلم أو طرق هؤلاء العلماء، لعل الله جل وعلا يجعل منه خلفا لهؤلاء. وكما قلت لكم أهون ما يكون أن المرء يحفظ خطبة فيخرج في هذه الخطبة يخطب بها الناس يكون بكلام مسلسل، كلام بديع فصيح بليغ يؤثر الصوت في الآذان، وبعد ذلك ترى كل الذي سمع إذا خرج سألته ماذا قال الرجل، ما قال، هو الرجل فصيح وخطبة نارية يعني أقامت الدنيا وما أقعدتها. طب ماذا قال؟ ما استدل؟ طب الحديث ضعيف ولا صحيح؟ طيب هل هو استدل بالقرآن؟ كيف استدل؟ وجه الشاهد وجه الدلالة؟ هيقول هذا الرجل أنا قابلت رجل مجنون يتكلم عن أشياء خلاص ماتت مع من؟ ماتوا. فلابد الإخوة تصبر صبرا جميلا، وإذا علم الله من قلب العبد الصبر أقسم بالله سيصل الله به إلى ما يتمنى بل فوق ما يصبو إليه، والله جل وعلا حكيم. لعل الله يجعل لواحد من نصر الدين على يديه. وكما قلت لكم الأمة تحتاج ما تحتاج، وأحوج يعني أحوج له هم العلماء الربانيين الذين يعملون لدين الله جل وعلا ولنصرة دين الله جل في علاه. فالصبر الصبر، وعليكم بطلب العلم والدعاء، ولعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.